بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، واعصمنا من الفتن ما ظهر ومما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن نقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدني إلا وهما يدينان الدين يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرف النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا رضي الله عنه مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الرماد، لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة. الدغنة وهو سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأفي الأرض وأعبد ربي. فقال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث تابع لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. فيه ذكر هذا الحديث حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. أبواها هما أبو بكر وأم رومان. لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، يعني يدينان الدين الإسلام، لأنها منذ نشأت منذ عقلت وهي تأثر والديها على الإسلام، نشأت الإسلام. ولهذا قال: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين الإسلام، بخلاف غيرها من مدرسة الجاهلية، وكان أبوها على الكفر ثم أسلموا. هي الصغيرة تقول: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، يعني دين الإسلام. ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها بكرة العشية. وهذا قبل الهجرة، قبل الهجرة كان يأتيهم طرفين بكرة وعشية، لأن أبا بكر صاحب النبي صاحب الخاص، له صفة خاصة وله سنة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يأتيهم بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون، يعني بهذا المشركين، فلما وعث النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي المسلمون بهذا المشركين، ولهذا لما اشتد الأذى على المستضعفين هاجروا إلى الحبشة، هاجروا مرتين، ثم بعد ذلك أذن الله تعالى النبي بالهجرة إلى المدينة. هاجر قبله بعض الصحابة. قال: فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، اشتد عليه الأذى، وهو أبو بكر له مكانة أيضا، له مكانة في مجتمع قريش، ثم مع ذلك آذوه، لأن المسألة من الدين والعقيدة هي الأساس، ولا يبالون بمكانته ولا بقبيلته. فالدين أغلى شيء عند الإنسان سواء كان حق أو باطل. فالمسلمون لا حق دينهم أغلى شيء، أغلى شيء دينهم. وكذلك الكفرة كذلك أيضا دينهم أغلى شيء عندهم ولو كانوا على الكفر. فاليهود والنصارى والرافضة وغيرهم من الأديان الباطلة كلهم الآن دينهم أغلى شيء عندهم، يضحون بأموالهم وأنفسهم وأولادهم فداء لدينهم. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة أيضا، اشتد عليه حتى بلغ برك الغماد. الغماد موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن. خرج أبو بكر مهاجرا حتى مشى مسافة يعني خمس ليال، فلقيه ابن الدغنة. الدغنة عند أهل اللغة بضم المهملة والمعجم وتشد من الدغنة، وعند أهل الحديث الدغنة تتحوله كسر ثاني. والدغنة هي أمه أو أم أبيه أو دعبته، وأصل الدغنة الغمارة كثيرة المطر. لقيه الدغنة وكان له مكانة في قريش، هو سيد، ولهذا قال هو سيد القارة، قبيلة مشهورة من بني الهون وسيدهم. فقال أيتي يا أبا بكر، ما الذي أخذك مكة؟ خلي المسافات. فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أصيح في الأرض وأعبد ربي، يعني تسببوا في إخراجي، هذول تسببوا في إخراجي، فأنا أريد أن أصيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، أنت لك صفات عظيمة ولك تنفع المجتمع ولك عرف متعدي، كيف تأخذ مكة؟ مثلك لا يخرج ولا يخرج. ثم ذكر أوصافه فقال إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وصف بصفات النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفته بها خديجة، هذه الصفات هي صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو على مكانة أبي بكر ومنزلته وأخوه العظيمة في الإسلام وقوة إيمانه، صفاته هي صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. خديجة وصفت النبي بهذه الأوصاف، قالت لما قال لها الملك حسن اخترج، قال كلا والله لا يصلك الله ابدا، انك تصل الرحم تكسب المعدوم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ابن الدغنه وصف مثل هذا الصفات، قال ان مثلك يا الوقت لا يخذ ولا يخرج، انك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل يعني الثقل كالضعيف وغيره من النساء والاطفال وغيرها، تقري الضيف وتعطيه اقتراح، تكسب المعدوم الفقير، تصل الرحم وتعين على نوائب الحق، صفات عظيمه هي متعديه تنفع المجتمع، كيف تخرج عنه؟ فانا لك جار من الاجاره، يعني امنعك من الملائكة، انا اجيرك، ارجع واعبد ربك بالملائكة. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة. نعم فرجع. نعم
فانا لك جار فانا لك
فرجع وارتحل معه.
فرجع وارتحل معه ابن الدغنة. فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلم بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا ببناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم.
فيتقذف عندنا فينقذف لا يتقذف نعم
فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم فهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك ألا أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة به. وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر إلا إن لم
الاستعلان
والله ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلى ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عاقدت له. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل والنبي صلى الله عليه
وسلم. فهذا فيه بيان ما فعله أبو بكر وابن الدغنة, ذلك أن ابن الدغنة أجار أبا بكر رضي الله عنه فارتحل معه ابن الدغنة, يعني مراد هنا المصاحبة. فطاف ابن الدغنة عشية في أسفاه قريش يخبرهم أنه أجار أبا بكر فقال لهم إن أبا بكر لا يحفظ مثله ولا يخرج. فذكر صفاته قال تخرجون رجل يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويأخذ الضيف ويعلن أنه بالحق. فلم تكذب قريش بجواز ابن الدغنة, يعني لم ترد عليه قوله في أمان أبا بكر قبل جواره. وقالوا لابن الدغنة لما أجرت أبا بكر مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذين بذلك ولا يستعلن, يعني لا يأمر بالمعروف فلا ينهى عن المنكر ولا يعلن عباده, وهذا يصلي وحده في بيته. هذا في كل وقت يصلي وحده ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر, ما أحد يقول له, لا أحد يقول له شيئا. الذي يقتصر عباده على نفسه ما أحد ينكر عليه وأحد يقول له شيئا, حتى الملاحدة يشعرون ويقول يقول لي يصلي بيته ويقول عليه بابا ما نقول لا نقول له شيء, لكن الذي يعلن دينه ويأمر الله عنه عن المنكر هذا هو الذي يقف الناس في طريقه. ولذلك قالت قريش لابن الدغنة مر أبو بكر يصلي في بيته ماشي ويقرأ ماشي يعمل ما يشاء لكن لا يعلن دينه لا يعلن أمام نسائنا وأبنائنا ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به. أصل يقول ولا يؤذينا بذلك فليعبد فليصلي ولا يؤذينا, الأصل حذف الياء لأنها مجزومة لم تحذف الياء لأن العرب قد تبقي الياء مع الجزم وقد تحذف من غير جزم من باب التخفيف. الأصل يقول ولا يؤذينا لأنها مجزومة لكن أبقيت كما أنها قد تحذف من غير جزم كما يقول تعالى يوم يأتي لا تتكلم نفس إلا بإذنه, أصل يوم يأتي ما في جزم مع ذلك حدثت, أو لأن الواو للمعية والمعنى فليصلي وليقرأ مع كونه لا يؤذينا. قال فإنا نخشى نفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر فلبث أبو بكر رضي الله عنه في ذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلم في الصلاة ولا يقرأ في غير ذلك تكبر وقتا، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مكتبا في فناء داره، الفناء الرحمة التي حول الباب خارج البيت، فلا رصد خارج البيت رحمة أمام الباب، وجعل يصلي، كان يصلي ويقرأ القرآن فيتقذف عليه نساء المشركين. وفي اللفظ الآخر يتقصر الكفالة، ولا يستعلم بالصلاة ولا يقرأ في غير داره فكثر وقتا، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا في فناء داره، الفناء الرحمة التي حول الباب خارج البيت، فلا مسجد خارج البيت رحمة أمام الباب، وجعل يصلي، كان يصلي ويقرأ القرآن فيتقذف عليه نساء المشركين. وفي اللفظ الآخر يتقصر الكفالة، يعني يسارعون إليه، يأتيه النساء ويتجمعون حوله حتى يكاد يتساقطون، ينظرون إليه ويتسمعون ويعجبون به، وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يبكى عليه إذا قرأ القرآن، فأسرع ذلك أسلاف قريش من المشركين، فزعوا لما رأوا أبناءهم ونساءهم يتجمعون حوله، خافوا عليهم أن يؤثر عليهم أبو بكر، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليه فقالوا إن كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا من فناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة، فإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا، هكذا جعلوا الدين فتنة، صلى الله عليه وسلم جعلوا الدين فتنة، فإنها لا تعمل أبصار وأكثر القبلة الصدور، خشوا أن يكون أبو بكر يفتنهم عن دينهم عن الكفر، يعني خشوا أن يتأثر أبناءهم ونساءهم فيتركوا ما هم عليه من الكفر ويدخلوا في دين الإسلام. قالوا فنهى فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في ذلك فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسأله أن يرد إليك ذمتك، يعني أمانك له، يعني يرد عليك الجواب، فإنا قد كرهنا أن نخفرك، يعني نغدر بك، ولسنا بمقدرين لأبي بكر للسماع، لسنا نفر على يعلن دينه يعلن الصلاة. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك صلي في بيتك، وإما أن ترجع إلي ذمتك، ترجع علي أمانك، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرك في رجل عقدت له، يعني لا أحب أن العرب يقولون فلان أخفر في أمانه. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل، هذا فيه شجاعة البكر وقوته، لا يبالي، رد عليه حمايته وأمانه وقال أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل، أرضى بأمان الله وحمايته، وهذا فيه جواز الأخذ بالشدة في الدين وفي قوة يقين أبي بكر وإيمانه وعدم اكتراث بالمشركين وهو واحد. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم
فقال أبو بكر
والنبي صلى الله عليه وسلم المقص عليه. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم
والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي، فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر
ورق السمر وهو الخبط
ورق السمر وهو الخبط أربعة أشهر. قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاذن فأذن له فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت وأم بأبي أنت يا رسول الله قال فإني قد أذن لي في الخروج فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن قالت عائشة رضي الله عنها فجهزناهما حتى الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاق قال
نعم هذا في قصة هجرة أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم في النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين إني وليت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. وفي سبق أن الذي قال ذهب وهلي إلى أنها اليمامة وهجر فإذا هي المدينة في يثرب. فهاجر من هاجر قبل المدينة يعني هاجر بعض الصحابة قبل النبي صلى الله عليه وسلم ورجع عامة من كان هاجر رضي الله عنه الحبشة إلى المدينة وتجهز أبو بكر للهجرة قبل المدينة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك يعني على مهلك لا تستعجل فإني أرجو أن يؤذن لي يعني في الهجرة فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت يعني أفتيك بأبي قال نعم فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه في الهجرة وعلى فراحلتين كان عنده ورق السمر أربعة أشهر يعرفهما ليكونا هما يعني الراحلتان الثاني يرتحل له طيب في الهجرة إلى المدينة أربعة أشهر يعرفهما. قالت عائشة فبينما نحن جلوس يوما في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة يعني في شدة الحر في الضحى قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله متقنعا يعني كان في ساعة فيها كان مختفي فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي يعني يفتي في أبي وأمي والله ما جاء به هذا السعي العظيم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فدخل فقال لأبي بكر أخرج من عندك لأن الأمر عظيم والأمر في سر حتى لا يشيع الخبر ليخبر بالهجرة فقال أبو بكر إنه أهلك بأبي أنت يا رسول الله أهلك ما في إلا عائشة زوجته فكان قد عقد عليها وأمها أم رومان قال فإني قد أذن لي بالخروج يعني الخروج إلى المدينة فقال أبوك الصحابة بأبي أنت يا رسول الله يعني يفتيك بأبي الصحابة يعني الصحبة يعني أصحابه قال رسول الله نعم قال أبوك فخذ بأبي أنت وأمي يا رسول إحدى راحلتي هاتين لما أعرف راحلتين فقال رسول بالثمن ما قبلها النبي صلى الله عليه وسلم بدون ثمن وإن كان أبو بكر له كما قال النبي إن من أمن الناس علي بماله ونفسي أبو بكر. قال العلماء حتى ليجل أن يكون هجرته من ماله, أحب أن تكون هجرته من مال نفسه لا من غيره. قالت عائشة فجهزناهما حس الجهاز, يعني من الحس والإسماء, وصنعنا لهما سفرة في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها, أخت عائشة النطاق ما يشد به الوتر, فربطت به على فم الكلبة على فم الجراب, وبذلك سميت ذات النطاقين. قطعت القماش الذي تشد به وسطها جاءت قطعة صفرة للنبي, قطعة شدت به فم الجراب, فلذلك سميت ذات النطاقين لذلك الوقت نملس. وكان الحجاج بن يوسف لما قتل ابنها عبد الله بن الزبير جاء إليها وقال أرسل إليها وقال لها تأتيني وإلا أتيتها, تأتيني وإلا أرسلت من يسحبها على قرونها. فقالت لا أتي, أرسل ليرسل لمن يسحبها على قرونها, ولم يعرف بالي. فجاء حجاج يوسف إليها وقال لها كيف رأيت فعلي بعدو الله؟ قال تركت الست عليه دنيا وصل عليك آخرته. ثم قال يا ذات النطاقين, قالت نعم هذا صح ذات النطاقين, أنا قطعت ما أشد به وسطي قطعتين, قطعة سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم قطعة يشد بها أربط فيها في المجرات, يعني نعم الوصف أن تعبني بهذا وهذا وصف طيب. ثم رجع ولم يقل لها شيء. والشهد أن الحجاج يعيب عليها أنها سمدت في المجرات, وقالت هذا فخم ليس عيبا, فلذلك سميت ذات النطاق مشهورة بهذا الغرض. وهذه التسمية هذا سببها وسبب شريف. نعم.
قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور, فكمنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف اللقن, فيدلج من عندهما بس فيدلج من عندهما بسحر, فيصبح مع قريش بمكة كباية فلا يسمع أمرا يفتادان به إلا واه, حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام, ويرى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر من حتم من غنم, فيريحها عليهما حين يذهب ساعة من العشاء, فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما, حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا, والخريت الماهر بالهداية قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش, فأمناه فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث, وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل, فأخذ بهم طريق السواحل.
نعم, هذه قصة الهجرة. وذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليهم الطلب وأبو بكر اختفى في الغار في جبل ثور, فكمنا فيه ثلاث ليال, يعني اختفى فيه ثلاث ليال في هذه الليال, وقريش تبحث عنهما وعدت جائزة لمن يأتي بواحد منهما حيا أو ميتا, جائزته دية, والدية 100 من الإبل. قال من يأتي بمحمد له 100 من الإبل, أو يأتي بأبي بكر له 100 من الإبل حيا أو ميتا. فصار الناس يبحثون عنهما. فاختفى أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغار، خرج الغار في جبل ثور، وكمل 3 ليال. وفي هذه الليالي لبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وهو غلام عبد الله. لا لا ها نعم ها أبو بكر هل له اسمه عبد الله؟ ها ها نعم نعم اشتغل نعم عبد الله بن أبي بكر نعم عبد الرحمن عبد الله. هل أبو بكر له ابن عبد الله؟ نعم نعم نذكر السيرة أن عبد الله هو لا بأس أن يسمي، لكن لا بأس أن يسمي على اسمه. عبد الله بن عمر له ابن يسمى أحدهم عبد الله وثاني عبيد الله، لكن هل أبو بكر له عبد الله؟ نعم نعم هذا هو النسخة الثانية للقسطلاني في وجوده الشرح. هذا ابن أبي بكر رضي الله عنه كان يبيت عندهما وهو غلام شاب ثقف، يعني حاذق سريع الفهم، لكن يبيت عندهما في الليل فيدرج عندهما بسحر، يعني يسرع يخرج بسحر إلى مكة، يخرج من الغار في آخر الليل فيصبح مع قريش في ذكر الكبائر في آخر الليل ما يدري عنه، ويتسمع الأخبار، فلا يسرع عمرا يفتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. يعني أي أمر أو خبر أو شيء يضرهما يأتيهما، إذا اختلط الظلام جاء إليهما في الغار، وإذا صار في آخر الليل نزل إلى مكة وبعث عندهم كأنه بعث سمع الأخبار وكذا. وأما الغذاء، كيفية الغذاء، الغذاء كيف يعني غذاء النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر يرى عليهم عامر بن فهيرة مولد أبي بكر منحة من غنم، حين تذهب ساعة من العشاء يأتيهما ويحلب لهما ويسقيهما، ثم إذا كان في آخر الليل ينعق بهما بغلس في الغنم، يقول هذا صوت الراعي حين ينعق في الغنم يسرح بهما، وإذا جاء الليل جاء بها، وهكذا يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من الدين يدل لهم الطريق، وهم بني عبد بن عدي هاديا خريثا، هو عبد الله بن أريقط، هو عبد الله بن أريقط الخريث الماهر بالهداية، يعني يعرف الطريق، لأنهم لا يعرفون الطريق، استأجراه يدل لهم الطريق. وهذا على دين قومه، لكنه كان حليفا، ولهذا قال قد غمس حلفا في آل العاصي بن وائل السهمي، يعني كان حليفا، وكانوا إذا تحالفوا غمسوا أيمانهم في دم أو خلوق أو في شيء حتى يكون فيه تلويث تأكيدا للحلف، وهو على دين كفار قريش لكنه مؤتمن، وعلى دين كفار قريش استأجراه، وهو على دين قومه بالأجرة، وهو أيضا أمين لا يخبر عنهما ولأنه وهو حليف أيضا، فدفع إليه راحلتيهما وواعده غار ثور بعد 3 ليال، يعني راحلتين من الإبل أعطاها عبد الله بن وائل، وقال بعد 3 ليال تأتينا في الغار. فلما مضت 3 ليال وهدأ الطلب وأيسوا من وجودهما قريبا من مكة، جاء عبد الله بن وائل وأتى بالراحلتين فركبها ركبها النبي صلى الله عليه وسلم وارتحل إلى الهجرة. ولهذا قال وواعده غار ثور بعد 3 ليال سبحان الله. وانطلق من هو عامر بن خيرة والدين والدليل، فأخذ بهم طريق السواحل، فصاروا 4، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعامر بن خيرة مولاه لصاحب الغنم والدليل الديري وعبد الله بن أريقة، سلك بهم طريق الساحل، ساحل البحر نعم.
قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أسره
لمن قتله دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره لا صحيح لا نعم
وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله وأسره فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل
منهم إذ أقبل إذ نصحى بكبير فيها أخطاء كثيرة نعم
إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه قال سراقة فعرفت أنهم هم فقلت له إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من ورايا كما فتحبسها علي وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه
فخططت عندي بالخط بالأرض
فخططت بزجة الأرض
بزجه يعني الرمح زجه الحديدة التي في طرف الرمح خط بروح حتى يخفي لمعان الرمح لا يرى أحد من بعيد نعم
فخططت بزجة الأرض
فخططت بزجه الأرض
وخططت عليه حتى أتيت فرسي فرفعتها تقرب بي حتى زنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم وقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال أخف عنا فسألته أن يكتب لي كتاب أمن فأمر عامر بن فهيرة فكتب فيه في وقعة من أديم
من أدم فيفسح لك الأديم والأدم بمعنى واحد الجزء ثم مضى.
ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا أيضا قال ابن شهاب هذا موصول بسند حديث عائشة السابق وتكمل القصة. قال أخونا عبد الرحمن بن مالك المدرجي وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم، يعني يكون سراقة عمه، هذا ابن أخيه، يحدث عن أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منه لمن قتله وأسره. يعني جاءت الرسل الذي أرسل كفار قريش انطلقوا في كل مكان كل جهة يزورون على الناس ويقولونهم، يقول: من جاء بمحمد مقتولا أو أسيرا فله 100 من الإبل، ومن جاء بأبي بكر مقتولا أو أسيرا فله 100 من الإبل. ولذلك قال: يجعلون في رسول الله وأبي بكر دية كل واحد منهم، والدية 100 من الإبل، دية كل واحد منهم لمن قتله وأسره. هذه جائزة ثمينة اللي يأتي 100 من الإبل، من يعني الواحد ما يحصلها واحدة من الإبل ما تحصل إلا بعوادة جهتين جهيد يجمع أموال 100 من الإبل، فصرف الناس من كل مكان يبحثون شرق وغرب وكذا كل جهة يبحثون عنهم، كل واحد يتمنى أن يحصل على الجائزة السنية. يقول سراقة بن مالك بن جعشم: فبين أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدرج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل، آنفا قريبا أسودة بالساحل يعني أشخاص أراها محمد وأصحابه. يقول لسراقة: شفت سواد شباح أسودة أشخاص ولا أظن إلا محمد وأصحابه. يعني كأنه يقول: هل يعني هل في نذهب لأن نحصل على الجائزة؟ ماذا عمل سراقة؟ قال سراقة: فعرفت أنهم هم، عرف أنه الرسول وصحبه، لكن يريد أن تكون جائزتها وحده، يريد أن يخفيها على صاحبه. فقلت لهم إنهم ليسوا بهم، ليسوا كذلك يصرف عنه، إنهم ليسوا بهم الذي رأيت فلان وفلان انطلقوا من عندنا الآن قريبا، هم فلان وفلان، يريد أن يخفيها عنه حتى إذا راح يذهب هو لعله يأتي بهم يحصل على جائزة. فقال لهم: ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلان وفلان انطلقوا بأعيننا. قال سراقة: ثم لبثت في المجلس ساعة. المرض الساعة جزء من الزمن، ليس المرض الساعة الذي نعرفها، قد تكون ساعة أو أقل أو أكثر. قال: ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهو من ورائي أكمة، يريد أن يذهب للذي قال له قريبه إنهم رآهم بالساحل من ورائي أكمة يعني مرتفع، فتحبسها علي يعني حتى يأتي. قال: وأخذت برمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض، يعني الزجه الحديدة التي في أسفل الرمح، وخططت يعني أمكنت أسفله لئلا يظهر بريق الرمح لمن يراه من بعيد حتى ما يرى أحد، يذهب خفيا لعله يحصل على الجائزة. وخططت عالية حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي، يعني أسرعت بها السير، يعني تقرب بي التقريب سير دون العدو، يعني يسرع لكنه ليس عدوا وليس بين سير بين المتباطئ وبين العدو، حتى دنوت منهم، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فعثرت بي فرسي وسقط منها، سقط عن فرسي لما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي، والكنانة الخريطة المستطيلة، فاستخرجت منها أزلام فاستحسنت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره. كان كفار قريش كان الكفار يستقسموا بالأزلام، والأزلام هي أقداح ثلاثة مكتوب على أحدها افعل والثاني لا تفعل والثالث بطل، فإذا أراد أحدهم شيئا زواجا أو سفرا أو غيره يستقسم بها يجيبها، فإن خرج افعل مضى عليه فيما يريد، وإن خرج لا تفعل انصرف أحسن، وإن خرج الغفل أعادها مرة أخرى. سراقة استقسم بالأزلام لما أقبل أن يستقسم بالأزلام هل يضرهم أو لا يضرهم، فاستقسم فخرج الذي يقول لا تفعل، فخرج الذي أكره أنه لا يضرهم لأنهم محفوظون. قال: فركبت فرسي وعصيت الأزلام، ما عصى الأزلام، ما عمل بها، خرج الذي قال لا تفعل لكن قال لا أفعل بعصي الأزلام، لأنه هذا يدلهم على أنهم ما يلتزمون، ما يلتزمون إذا أردوا شيء. أصل الأزلام تقرب حتى ثم دنا، حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات، ساحت يد فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، يعني ساحت قوائم الفرس خاصة في الأرض حتى وصل إلى حتى وصل في الأرض إلى بطن الفرس، فلما بلغت الركبتين فخرجت عنها ثم زجرتها يريدها تخرج من الأرض فنهضت فلم تكد تخرج يديها. قال فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام، استقسمت مرة ثانية، فخرج الذي أثر لا تفعل. قال فناديتهم بالأمان، يعني نادى النبي صلى الله عليه وسلم بالأمان فوقفوا. قال فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما كان حبس وأنهم منع منهم وقع في نفسي أن النبي سينفصل سيظهر أمره. فقال له سراقة إن قومك قد جعلوا فيك الدية، اللي منعت بك دية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزعني ولم يسألان إلا أن قال أخفي عني، يعني هو في الأول يبدأ نأتي به صار يعرض عليهم متاع، أعطيهم متاع وطعام فيأخذوا متاع، قالوا ما نريد شيء، ما نريد إلا أن أخفي عني، أخفي عني الطلب، أخفي عني الطلب. فسأله قال فسألت ونكتب لي كتاب أمن أنه آمن، فأمر عمرو بن الخيرة فكتب له في رقعة من عجم من جلد، ثم مضى رسول الله. نعم.
قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه ثياب باض وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من أعطانهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه
مبيضين
يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرونه، فسار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، فقام أبو بكر رضي الله عنه للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربداً للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساوماهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقالا: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. ثم بناه مسجدا، وطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ويقول صلى الله عليه وسلم وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر.
هذا الحمال لا حمال خيبر. نعم نعم.
هذا الحمال لا حمال خيبر.
لا حمال. لا حمال.
هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي.
نعم نعم. هذا الآن نعم. قال ابن شهاب:
قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام من غير هذا البيت.
نعم هذه الأبيات. نعم هذا في قصة الهجرة. قال ابن شهاب: أنا موصول بالإسناد السابق. قال: فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، يعني راجعين. فكس الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثياب بياض ثياب بيض. سمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. كان من محبتهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبحوا خرجوا من بيوتهم ووقفوا عند الحرة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي حتى تشتد حرارة الشمس الضحى قبل الظهر حتى يردهم حر الظهيرة. وفي اليوم الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم انتظروا حتى ردهم حر الظهيرة فانقلبوا بعدما أطالوا انتظارهم ودخلوا. فلما عووا بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطول من أطالهم الأمر ينظر إليه، يعني ارتفع، يعني صعد حصن من حصونهم لأمر ينظره، لأمر يريد أن ينظر شيئا. فلما صعد تصل برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم الصلاة، رآهم من بعد لأنه صعد على الحصن. هو ما صعد لأجل أن ينظر، صعد لأمر لينظر شيئا خاصا به. فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم مبيضين يزول بهم الصلاة من بعد. فلم يلث اليهودي أن قال على صوته وعلى الحصن: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، جدكم حظكم وشرفكم. الجد يطلق على الحظ والشرف منه قطع، ولا ينفع ذا الجد مثل الجد، لا ينفع صاحب الحظ. ويطلق الجد على أبي الأب، ويطلق الجد على العظمة في قول في الاستفتاح: وتعالى جدك، يعني ارتفعت عظمتك. يقول: هذا حظ، هذا شرفكم يا معشر العرب، هذا الذنب يكون تنتظرون، هذا شرفكم، هذا شرفكم. فلما سمع المسلمون تأتي المدينة إلى إذا ارتفع الصوت يسمع غالب أهل المدينة، ما كان في سيارات ولا كان في الشوارع واسعة مثل الآن، ولا في أصوات ولا مكاين ولا شيء، يسمع الصوت والبيوت متقاربة والشوارع ضيقة. في الشوارع غالب أوسع شارع هو الذي يمر به البعير عليه حمل الحطب. فلما سمعوه ثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل في بني عبد بن عوف، وذلك في يوم الاثنين من شهر ربيع الاول. فقام ابو بكر للناس يستقبل الناس، وجلس رسول الله صامتا لانه غير معروف، النبي غير معروف، صار ما يعرف النبي ولا راه، لكن ابو بكر معروف، معروف صاحب تجاره ياتي المدينه. فجلس ابو بكر يقابل الناس ويسلمون عليه، بعضهم يظنون بعض الذي اتوا يظنون ان ابو بكر هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وجلس رسول صامتا فطفق رجل من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر يظنه الرسول، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه برداءه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءت الشمس ظلل عليه برداءه فعرفوا، ولأن أيضا أبا بكر قد شاب شبطه الشيب والذي لم يشب، فلهذا صار الناس يظنون أنه أن أبا بكر هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي أنه يسألونه يقول ما هذا الرجل الذي معك، فيقول هذا رجل يهدي السبيل، يعني السبيل يعني في الظاهر من الطريق الحسي ويرده الطريق المعنوي. فعرف الناس لما ظلل عليه أبو بكر، عرف الناس النبي صلى الله عليه وسلم، فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبد العوف في 10 ليلة، البضع من 3 إلى 9، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته وصار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ويصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حج أسد بن زرعة. المربد المكان الذي يجمع فيه التمر، ويقال له البيدر ويقال له الجريم. مسجد النبي كان مربد، كان مربد فكان مجمع التمر، وكان فيه قبور المشركين، وكان فيه نخيل، فأمر من جسد النخيل فقطعت، وأمر بالقبور فنبشت وسويت، واشترى المربدين، ثم أمر بمواساته فجعله المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذوا مسجدا، يعني قال بيعوا عليه، فقال لا بل نهب لك يا رسول الله ما نريد ثمن، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منه هبة إلا بالثمن، كان يريد أن يكون مسجدا ما يكون فيه منا لأحد يشتري بالثمن، حتى ابتاعه منه ثم بناه مسجدا. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، الصحابة ينقلون اللبن والنبي معهم ينقلونه، وهو ويقول اللبن يتمثل بهذا، لا هذا الحمال ولا حمال خيبر، هذا أبر ربنا، هذا أبر ربنا، منادى بفتح التقدير يا ربنا، هذا أبر يا ربنا وأطهر، هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر يا ربنا وأطهر، ثم يقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرين، تمثل بشعر رجل من المسلمين قال ابن الشاب لم يبلغنا في الحديث أن رسول الله تمثل ببيت شعر تام غير هذه الحديث، غير هذه الأبيات، يعني ما تمثل به، كما أنه لم يقل بيتا إلا هذا البيت، هل أنت إلا أصل عند ميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، هذا لم يقل لك بيتا إلا هذا البيت، وانصح أنه بيت، ولهذا لا أصدق عليه أنه شاعر، ولهذا قال وما علمنا الشعر وما ينبغي له، قال أن يتمثل إلا بهذه البيتين، ولم يقل بيتا صحيحا إلا هذا البيت، هل أنت إلا أصل عند ميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، هذا
هذا بعد ذلك مسجد قباء، أقول ما في مسجد قباء الآن، مسجد قباء بعد ذلك، نعم وصلى فيه رسول الله، وصلى فيه مسجد الرسول، مسجد قباء متى صلى فيه؟ كانوا أجمل ثم فصل، يعني مسجد قباء هل صلى فيه الرسول لما قدم؟ هل هو موجود مسجد قباء؟ ها؟ تكلم عليه السالف؟ ايش قال؟ اقرأ الشر قوله
أسس المسجد الذي أسس على التقوى أي مسجد قباء. وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن عروة قال الذين بنى فيهم المسجد الذي أسس على التقوى هم بنو عمرو بن عوف. وكذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن عائذ ولفظه ومكث في بني عمرو بن عوف 3 ليال واتخذ مكانه مسجدا فكان يصلي فيه.
قوله وأسس المسجد الذي أسس على التقوى،
قوله وأسس المسجد الذي أسس على التقوى أي مسجد قباء. وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن عروة قال الذين بنى فيهم المسجد الذي أسس على التقوى هم بنو عمرو بن عوف. وكذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن عائذ ولفظه ومكث في بني عمرو بن عوف 3 ليال واتخذ مكانه مسجدا فكان يصلي فيه، ثم بناه بنو عمرو بن عوف فهو الذي أسس على التقوى. وروى يونس بن بكير في زيادات المغازي عن المسعود عن الحكم بن عتيبة قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بقباء، قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بد من أن يجعل له مكانا يستظل به إذا استيقظ ويصلي فيه. فجمع حجارة فبنى مسجد قباء، فهو أول مسجد بني، يعني بالمدينة، وهو في التحقيق أول مسجد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأصحابه جماعة ظاهرة، وأول مسجد بني لجماعة المسلمين عامة، وإن كان قد تقدم بناء غيره من المساجد، لكن لخصوص الذي بناها كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها في بناء أبي بكر رضي الله عنه مسجده. وروى ابن أبي شيبة عن جابر رضي الله عنه قال: لقد لبثنا بالمدينة قبل أن يقدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنين نعمر المساجد ونقيم الصلاة. وقد اختلف في المراد بقوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فالجمهور على أن المراد به مسجد قباء هذا، وهو ظاهر الآية. وروى مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: هو مسجدكم هذا. ولأحمد والترمذي من وجه آخر عن أبي سعيد رضي الله عنه: اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى.
هو الصواب مسجد التقوى هو مسجد قباء، وإذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فمسجد رسول الله من باب أولى أسس على التقوى، لا منافاة بينهما. نعم، ظاهر هذا أن مسجد قباء، لأن هذه الزيارة التي ذكرها زيارة المغازي عن المسعود قال: لما قدم فنزل في قباء، صريح هذا. ولهذا نعم ذكر أنه لبث ليالي في بني عمرو بن عوف وسط المسجد الذي أسس على التقوى قباء ومسجد قباء، ثم بعد ذلك بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده كما سبق. نعم. نعم.
حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه وفاطمة عن أسماء رضي الله عنها: صنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه حين أراد المدينة، فقلت لأبي: ما أجد شيئا أربطه إلا نطاقي. قال: فشقيه. فقلت:
ففعلت.
قال: فشقيه. ففعلت فشميت ذات النطاقين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أسماء ذات النطاق. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تبعه شراقة ممالك بن جعشم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساقت به فرسه، قال: ادعو الله لي ولا أضرك. فدعا له قال: فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر براع، فقال أبو بكر رضي الله عنه: فأخذت قدحا فحلبت فيه كثبة من لبن فشرب حتى رضيت.
نعم، هذا السبب الترسل. نعم، هذا تسلة أصلية من النطاقين اسمه شريف، كذلك قول حلب الكثبة من لبن. سبق أن أبا بكر صب عليه من بداوة معه من ماء حتى برد السلوك. نعم، فشرب قال فشرب حتى رضيت. نعم.
حدثنا زكريا بن يحيى عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت لعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قالت: فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حلته بتمرة ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام. تابعه خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى. حدثنا قتيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فلاكها ثم أدخلها في فيه، فأول ما دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذه من قبل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، هو أول مولود ولد في الشام عبد الله بن الزبير، كان في السنة الأولى، والنبي حنته قال اسمه وضعته في حجره، ثم دعا بثمرة ثم نضعها النبي، ثم كفل في فيه، فكان أول شيء دخل فيه جوفه ريق رسول الله، ثم حنك في ثمرة ثم جعله وبرك عليه. حنك يعني وضع في فيه الثمرة ودلك حنكه بها وبرك عليه، يعني قال الله، قال بارك الله فيه، تعالى بالبركة. وذلك لما جعل الله في ريقه صلى الله عليه وسلم وجسده من البركة، ولهذا كان الصحابة يأتون به لحنك أولادهم، ولا يقاس على النبي غيره، لأن الصحابة لم يفعله مع غيره، فلا يتبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم، وسد لذريعة الغلو، وفي مشروعية التحنيك للصغير بالتقوى. نعم، قوله لاكها يعني مضغها. نعم، ثم وضعها في فم الصبي. نعم.
حدثنا محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر رضي الله عنه، وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. قال فيلقى الرجل أبا بكر رضي الله عنه فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول هذا الرجل يهديني السبيل. قال فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير. فالتفت أبو بكر رضي الله عنه فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال يا رسول الله هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اصرع، فصرعه الفرس، ثم قامت تحمحم، فقال يا نبي الله مرني بما شئت. قال فقف مكانك لا تتركن أحدا يلحق بنا. قال فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له.
هذا في قصة الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم أقبل في المدينة وهو مردف أبا بكر، لما وصل أقبل المدينة الناس يعرفون أبا بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفه أحد، لا يعرفونه في الغالب لمرأة، لأن أبا بكر أولا أبو بكر الشيخ قد شابت يعني لحيته، والنبي صلى الله عليه وسلم لم تشب لحيته، ما فيه إلا اسم شيبة رأسي ولحيته، فالذي يراه يقول هذا الشيخ هو الرسول عليه الصلاة والسلام اللي لا يعرف. وأيضا أبو بكر بعض أهل الذين يعرفون أنه يأتي لهم في تجارة، فقال فيلقى الرجل أبو بكر فيقول يا أبو بكر ما هذا الرجل، نعرفه أبو بكر، ما هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول هذا الرجل يهدي للسبيل، فيحسب الحاسب يظن الظان أنه يعني الطريق الحسي وإنما يعني سبيل الخير، يهدي لسبيل الخير، وهذا فيه توية، وهو يظن أنه يدله الطريق طريق المدينة. فالتفت أبو بكر يعني في طريقه الهجرة، فإذا هو بفارس قد لحقه، هو سرق من مالك بن عشاق، قال رسول الله هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله فقال اللهم اصرعه، اصطلع على الفرس سقط، ثم قامت حنفل فعرف صراقه، فقال يا نبي الله مرني بما شئت، عرف انه قال قف مكانك، قف مكانك لا تترك ان احدا يلحق بنا. فامتثل، فكان اول النهار جاهد على نبي الله، وكان اخر النهار يسحر، هذه محنه الله، كان اول النهار يطلبهما وفي اخر النهار صار حارس، حارس لهما، كل من جاء كل ما يرد عنه الطريق، كل من جاء قال على الطريق هذا ما في حد، ارجعوا ارجعوا، لأن أخذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرد الناس عنه، يرد الطلب عنه. في أول النهار حريص على أن يأتي بهما ليأخذ الجائزة، وفي آخر النهار صار حارسا لهما يدافع عنهما ويرد عنهما الطلب،
كل من لقي من الجهة قال كيف تخرج الجهة زي ما في أحد تروح الجهات الأخرى. هذا من حماية الله نبيه وصاحبه. نعم.
فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه فسلموا عليهما وقالوا اركبا آمنين مطاعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وحفوا دونهما بالسلاح. فقيل في المدينة جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم فأشرفوا ينظرون ويقولون جاء نبي الله. فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب رضي الله عنه فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام رضي الله عنه.
هذا في قدومه عليه الصلاة والسلام نزل لما نزل جانب الحرة عليه الصلاة ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى نبي الله وسلموا عليهم وقالوا اركبوا آمنين مطاعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وبكر يحفوا دونهما بالسلاح. فقيل في المدينة قال جاء نبي الله فأشرف ينظرون تنظر الرجال والنساء والأطفال من البيوت يا لهم اليوم العظيم فاز به أهل المدينة يوم عظيم جاء نبي الله وقال أنس اليوم الذي جاء به النبي هما يومان اليوم الذي جاء به النبي مهاجرا أشرقت المدينة وحصل الفرح السوء واليوم الذي توفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة وساد الحزن فيها. نعم. فأقبل
يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو في نخل لأهله يخترق لهم فعجل أن يضع الذي يخترق لهم فيها فجاء وهي معه فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب رضي الله عنه أنا يا نبي الله هذه داري وهذا بابي. فقال فانطلق فهيئ لنا مقيلا. قال قوما على بركة الله. فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق فقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا ما نعلمه. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاث مرار. قال فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال يا ابن سلام اخرج عليهم. فخرج فقال يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا كذب. فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا في قصة الإسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه. هذه من فضل الله تعالى ومن نسبه عليه موفقه للإسلام. فيه أن عبد الله بن سلام يحدث أهله فسمع به عبد الله بن سلام سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في نخل الله يخترق يعني يجني الثمار يخرج الثمار فعجل أن يضع الذي يخترق لهم فيها فجاء وهي معه جاء والثمرة في اسمها معه بالسرعة من العجلة لما سبب النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله، فقال نبي الله: أي بيوتنا أهلي لأقرب؟ قالوا: أبو أيوب. فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا باقي. قال: فانطلق فهيئ لنا مقيلا وشل قيلولا. قال: قم على بركة الله. فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن السلام فقال: أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق. أسلم، واللي هم قوم بفت لم يسلم منه إلا العدد القليل. لأن جاء في الحديث ما معناه: لو أسلم عشرة من اليهود لو أسلم بعشرة منهم لأسلم بقيتهم، أو كما جاء. اليهود قوم بهت، عندهم عتوب وعناد، قلوبهم قاسية، فلهذا لا يسلمهم إلا قليل، بخلاف النصارى فإن قلوبهم رقيقة. والآن متاكد دعوة الإسلام الآن يسلم مئات من النصارى، لكن ما سمع من نصر اليهود واحد. هل سمعت من نصر اليهود؟ من عهد النبوة إلى الآن قليل صار اليهود، نسأل الله السلامة والعافية. فعبد الله بن سلام رضي الله عليه بالإسلام وهو مشهود له بالجنة، قال: أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهود فأقبلوا فدخلوا عليه فسألهم فدعاهم إلى الله، قال لهم رسول: يا معشر اليهود ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. يعني يعلمون هذا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم عنده في التوراة والإنجيل. قالوا: ما نعلم، هذا من جحد، يجحدون الحق، وإن كثيرهم لا يسمون الحق وهم يعلمون. قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن السلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: فرأيت نفسي فرها ثلاثا؟ قالوا: حاشا لله من ثلاثة. قالوا: أعاده الله من ذلك. قالوا: أعاده الله من ذلك. فلما خرج ونصح عبد الله قال: أسلموا يا معشر يهود إنكم تعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق. قالوا: كذب. وقالوا في اللفظ الآخر: قالوا في الحال شرنا وابن شرنا في الحال. فقال: لا عبد الله، أما يقول لك رسول الله أنه قوم به. نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع، يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان فرض للمجاهدين الأولين 4000 في 4، وفرض لابن عمر 3500، فقيل له: هو من المهاجرين، فلم نقصته من 4000؟ فقال: إنما هاجر به أبواه، يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه.
نعم، هذا في فرض عمر لعطيات المسلمين من بيت المال. كان فرض عمر بن الخطاب المهاجرين الأولين 4000 في 4 في زائدة، والمعنى أنه فرض لكل واحد من المهاجرين الأولين 4000 أربعة أربعة أربعة، سقطت من رواية النسبي وهو الوجه. يعني عمر رضي الله عنه يفرض لهم هذا الفرض سنوي قدر من المال، يعطيه من بيت المال يوزع عليهم المهاجرين، كل واحد 4000 سنوي على المهاجرين والأولين، ومن دونهم مثلا من هاجر متأخرا يعطيه أقل مثلا 3000، وهكذا فاضل بين النصر يعطيه أقل، من تقدم إسلامه يعطيه أكثر، ومن تأخر يعطيه أقل. وأما أبو بكر في زمانه فكان يساوي بين الناس، كان أبو بكر رضي الله عنه يساوي بين الناس في العطيات، عمر يفضل بينهم لا يسلم بينهم في العطيات، بل فضل بينهم بحسب سابقته وفضله وعمله اجتهاد منه. وأما الصغير فكان يسوي بينهم ويقول: إنما أسلم لله وأجره على الله، المتقدم أجره على الله، ويعطي المتقدم والمتأخر ساوي بينهم. وعمر اجتهد فصار يفضل المهاجرين الأولين يعطيهم أكثر ومن بعدهم أقل وهكذا. فكان يعطي المهاجرين الأولين 4000، وأعطى ابنه عبد الله بن عمر 3500. فقيل: هو ابن المهاجرين، فلما نقص من 4000؟ ليش نقص من 500؟ ابنك هذا مهاجر من المهاجرين الأولين. فقال: إنما هاجر به أبواه، هذا الورع، إنما هاجر به أبواه، يقول: ليس كمن هاجر بنفسه، ما هاجر وحده، هاجر معي، فلهذا نقصه. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هاء. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله ووجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بها ونجعل على رجليه من إذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها.
نعم، هذا في بيان ما أصاب الصحابة في أول الأمر في أول الهجرة من الشدة، حتى إنهم لا يجدون الكفن إلا ميت. منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يجد شيء يكفنه إلا قطعة قماش قصيرة ما تكفي البدن، إذا غطي الرأس خرجت الرجلان، وإذا غطي الرجلان خرج الرأس. فقال النبي يغطوا بها الرأس من أشرف ويجعلوا على الرجلين شيء من الحشائش من الإدخل. قال خباب: هؤلاء مضوا الصحابة اللي ما فتح عليهم الدنيا استكملوا عندهم، أما نحن تأخر وفاتنا حتى فتحت علينا الدنيا وأكلنا واستعجلنا شيئا من أجورنا. ولهذا قال: فمنا من مات ولم يأكل من أجل شيئا، منهم مصاب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. يتنا عن الفتوح، لما فتحت الفتوح وفتحت الدنيا على الناس خاف رضي الله أن يكون تعجل شيئا من أجله، من أجل الدنيا التي فتحت عليه. وهذا من باب الورع، فله رضي الله عنهم معهم على خير، من تقدم فله أجر ومن تأخر فهو على خير، نال أجر بسبب جهاده ونشره لدين الله وتعليمه. نعم.
حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن معاوية بن قرة قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: هل تدري ما قال أبي لأبي؟ قال: قلت لا. قال: فإن أبي قال لأبيك: يا أبا موسى، هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه برد لنا، وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس؟ فقال أبي: لا والله، قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا، وأسلم على أيدينا بشر كثير، وإنا لنرجو ذلك. فقال أبي: لكني أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا، وأن كل شيء عملناه بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقلت: إن أباك والله خير من أبي.
هذه محاورة بين الصحابيين الجليل، بين عمر بن الخطاب وأبو موسى الأشعري، وأبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، وعبد الله بن عمر ابن عمر. يقول عبد الله بن عمر لأبي بردة: هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ من قال هذا؟ عبد الله بن عمر يقول لأبي بردة، يقول: هل تدري ما قال أبي، وهو عمر بن الخطاب، لأبيك، وهو من؟ أبو موسى الأشعري. هذه المحاورة بين إيش؟ بين الابنين. وقبل ذلك محاورة بين الصحابين. يقول عبد الله بن عمر لأبي بردة: إن حصل بين أبي وأبيك محاورة، أتدري ما هذه المحاورة؟ أبو بردة من هو أبوه؟ أبو موسى الأشعري. وعبد الله بن عمر من هو؟ أبو عمر بن الخطاب. فقال عبد الله بن عمر: هل تدري لأبي بردة ما قال أبي لأبيك؟ قال: قلت لا. قال: فإن أبي من هو؟ عمر الخطاب. قال لأبيك أبي موسى الأشعري: يا أبا موسى، هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه برد لنا، وأن كل عمل عملناه بعده نجينا منه كفافا رأسا برأس؟ يعني هل يسرك أن يكون إسلامنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه يعني برد لنا، يعني سلم لنا، سلم الأجر كامل ولا في نقص، والعمل الذي عملناه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كفافا، لا علينا ولا لنا، يكفينا الأجر الذي حصلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أسلمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجهدنا معه وصحبنا، إذا سلم لنا هذا معنى خير كثير، يكفي هذا إذا. وأما العمل الذي عملنا بعده يسر شفاء لا علينا ولا يكفي. هل يسرك هذا؟ يقول عمر بن الخطاب لمن؟ يا أبي موسى الأشعري. قال أبو موسى الأشعري لا لا والله قد جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وإنا نرجو ذلك نرجو الأجر بالإضافة إلى صحبتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبي وهو عمر لا تمني أنا والذي نفس عمر بيده لا وجدت أن ذلك برد لنا وأن كل شيء عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس. هذا من الورع مقبل. يقول أنا أتمنى أنه يسلم لنا عملنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأما عملنا بعده يصير كفاف لا علينا ولا يكفي هذا. فقال فقلت يعني ما القائل من أبو بردة إن أباك عن عمر الخطاب والله خير من أبي عن أبي موسى الأشعري. وهذا حق. هذا فيه وراء عمر رضي الله عنه يتمنى أنه يسلم له عمله مع النبي صلى الله عليه وسلم وأما عمله بعد وفاته يسكت كفاف لا عليه ولا له. بارك وفق الله تعالى سبحانه وتعالى. ها قال أبوه قال إيه قال أبي إيه قال أبوك لا والله نعم قال أبوك يعني أبو موسى الأشعري نعم ها بهذا نعم وهذا ليس بالبعيد لكن عمر حمله الورع شدة الورع وإلا يرضى لهم هذا يعني ما عملوه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عمل خير عظيم مثل ما قال أبو موسى قال جاهدنا بعد رسول الله وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا واسلم عليه بس كثير وإنا لنرجو ذلك نرجو ثواب ذلك وهو والله تعالى كتب لهم ذلك لكن عمر حمله شدة الورع والخوف فعمر غلب جانب الخوف وأبو موسى الأشعري غلب جانب الرجاء وكل على خير ولكن عمر من شدة ورعه يقول في هذا والله سبحانه وتعالى أكرم من عباده أكرم من أن يضيع أعمالهم على النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلك هلاكه لا عليهم ولا لهم بل الله سبحانه كتب لهم ما عملوه مع النبي صلى الله عليه وسلم وما عملوه بعد ذلك. ها لا خصوصية من التبرك في جسدهم ولا في جسد أما في الحديث فسنة لكن ما يخص كل واحد حد ما يخص بالعلماء ولا حدك أبوه حدك أمه لكن كون الصحابة يحرصون على أن يحنكهم النبي صلى الله عليه وسلم ويحرصون على ذلك لما جعل الله في جسدهم ولا في جسد من البركة هذا خصوص خاص به عليه الصلاة والسلام نعم فلا يتبرك بغيره وهذا الباب الثاني هذا أول قلنا في الأول كان اسمها يثرب والمنافقون يسمونها يثرب ولا زال الأدباء العاد الأدباء والمنافقون يسمونها يثرب تمسكون بالاسم الجاهل أما هذا قال في الله المدرس يثرب باب التعريف هذا أولا قبل أن يهاجر يعني ما تعرف الذي يثرب ما أذكر لكن لم يسمى ولاة مدينة وطيبة وطعبة لا تسمى إلا بذلك
قول بعض المدينة المنورة
ومكة مكررة ما بأس المدينة النبوية ومكة كذلك ما في القرآن ببطن مكة ولا نقول مكررة ولا منورة مدينة النبوية على حاجة نعم ها ها شخاط عندك شدة الورع أبو بكر عمر رضي الله عنه حمله الورع وأبو موسى غلب جانب الرجاء ولقد الله أعلم ما قاله أبو موسى هذا هو بكرم الله الله سبحانه وتعالى لا يضيع عملهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم الأكرم سبحانه وتعالى لكن هذا قال من باب الورع ولا يعني كون عمر قال من باب الورع إنه لا يكتب لها أجرهم مثل ما
لما طعن وجاءه الشاب فقال له أبشر بمشهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وليت فعدلت ثم شهادة. فقال وليت أن ذلك كففل علي ولدي باب الوراء. نعم يدل عليها أن الصدفة التي فيها أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. نعم
قوله فقل في القائل هو أبو بردة وخاطب بذلك ابن عمر فأراد أن عمر خير من أبي موسى وأراد من الحيثية المذكورة وإلا فمن المقرر أن عمر رضي الله عنه أفضل من أبي موسى رضي الله عنه عند جميع الطوائف.
نعم هذا مصدق يعني بهذه المحاورة يعني وإلا معروف أن عمر مقدم. نعم
لكن لا يمتنع أن يسوق بعض المفضولين بخصلة لا تستلزم الأفضلية المطلقة. ومع هذا فعمر رضي الله عنه في هذه الخصلة المذكورة أيضا أفضل من أبي موسى رضي الله عنه لأن مقام الخوف أفضل من مقام الرجاء. فالعلم محيط بأن الآدمي لا يخلو عن تقصير ما في كل ما يريد من الخير. وإنما قال عمر ذلك هضما لنفسه رضي الله عنه وإلا فمقامه في الفضائل والكمالات أشهر من أن يذكر.
صح ما قلنا في نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني محمد بن الصباح أو بلغني عنه قال حدثنا إسماعيل عن عاصم عن أبي عثمان قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما فيه يغضب قال وقدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قائلا فرجعنا إلى المنزل فأرسلني عمر وقال اذهب فانظر هل استيقظ فأتيته فدخلت عليه فبايعته ثم انطلقت إلى عمر فأخبرته أنه قد استيقظ فانطلقنا إليه نهرول هرولة حتى دخل عليه فبايعه ثم بايعته.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث تابع ترجمة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة. وهذا الحديث فيه أن عمر بن عمر كلاهما من المهاجرين الأولين وكان ابن عمر هاجر مع أبيه. سبق أن عمر رضي الله عنه فرض لابن عمر 350 وكان في المهاجرين 400 من بيت المال. فقيل له إنه هاجر بقصه عن الناس قال لأنه هاجر به أبوه. في هذا أن ابن عمر رضي الله عنه هاجر وأبوه فإذا قيل له إنه هاجر قبل أبيه يغضب. نعم لأنه هاجر لأن أبوه هو المقدم وهو هاجر مع أبيه وأبوه أصغر منه. يحتمل أنه سبب الغضب أنه سبق أباه يتكلم عليه الشارع يعني ذكر أنه لم يهاجر إلى صحبة أبيه. ذكر رواية عن الطبراني أن ابن عمر كان يقول لعن الله من يزعم أنني هاجرت قبل أبي إنما قدمني في ثقله. وهذا في إسناد فيه ضعف. قال ابن عمر قدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قائلا يعني نائما نومة القيلولة فرجعنا إلى المنزل فأرسلني عمر وقال اذهب رجعوا لأن النبي نائم. ثم رجعوا إلى المنزل فقال عمر لابنه عبد العزيز اذهب فانظر هل استيقظ قال فأتيته فدخلت عليه فبايعته ثم انطلقت إلى عمر فأخبرته أنه قد استيقظ فانطلقنا إليه هرول أن نسرع هرولة حتى دخل عليه يعني عمر فبايعه ثم بايعته. هذه بيعه وليست هجرة يعني عمر أرسل ابنه لما جاء إلى المنزل وهو في القيلولة رجع إلى المنزل ثم قال ارجع فانظر هل استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فرجع فوجد قد استيقظ فبايعه فأخبر أباه أنه بايعه فجاء جميعا فبايع عمر ثم بايع مرة ثانية ابن عبد الله فبايع مرتين مرة قبل أبيه لما جاء ينظر هل استيقظ والمرة الثانية بعد أبيه. نعم
حدثنا أحمد بن عثمان
يحتفل أن هذا
هذه البيعة يقول أنها في صلح الحديبية أو في غيرها. نعم نعم نعم
يقول ليس في المقدرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وقد سبق عمر.
هذا في أول نعم هذا في أول حديث قال وقد جاءنا عمر على رسول الله جزاه قائلا إذا قيل الرجل قبل أبيه يغضب إذا كان الحديث مرتبط بعضه ببعض. ولهذا كثر الساق يعني ولعلها بيعة الرضوان يعني في اسم الحديث. نعم قال وزعم الداودي أنها بيعة صدرت حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم وعندي في ذلك بعض لأن ابن عمر لبق في سن من يبايع في ذلك الوقت صغير. وقد عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك في ثلاث سنين يوم احد فلم يجز. فيحتمل ان تكون البيعه حينئذ على غير كسر. ولهذا وانما ذكر ابن عمر ليبين سبب وهم من قال انه هاجر قبل ابيه وانما الذي وقع له انه بايع قبل ابيه فلما كانت بيعته قبل ابيه وهم بعض الناس ان هجرته كانت قبل هجره ابيه وليس كذلك وانما بدر البيعه قبل حرص على تحصيل الخير ولأن تأخيره لذلك لا ينفع عمر. وعرض داود التفسير الداود بأن مثله يرد في الهجرة التي أنكر كونها كانت سابقة. المقصود أن هذه البيعة كما أصبح أنها في صلح حديبية الأقرب لأنه حين الهجرة كانت صغيرة. نعم
حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يحدث قال ابتاع أبو بكر من عازم رحلا فحملته معه قال فسأله عازم عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخذ علينا بالرصد فخرجنا ليلا
بالرصد
قال أخذ علينا بالرصد فخرجنا ليلا
يعني قريش يرصدون النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة ويبحثون عنهما. نعم
فخرجنا ليلا فأحسأنا ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة ثم رفعت لنا صخرة فأتيناها ولها شيء من ظل قال ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي ثم اضطجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت أنفض ما حوله أيذا أنا براع قد أقبل في غنيمة يريد من الصخرة مثل الذي أردنا فسألته لمن أنت يا غلام فقال أنا لفلان فقلت له هل في غنمك من لبن قال نعم فقلت له هل أنت حارب قال نعم فأخذ شاة من غنمه فقلت له انفض الضرع قال فحلب كثبة من لبن ومعي داوة من ماء عليها خرقة قد روأتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصببت على اللبن حتى برد أسفله ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت ثم ارتحلنا والطلب في إثرنا. قال البراء فدخلت مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى فرأيت أباها يقبل خدها وقال كيف أنت يا بنية.
وهذا في قصة الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر إلى المدينة. البراء بن عازب يذكر هذا الحديث الذي جار بين أبي بكر وبين أبيه عازب فإن أبا بكر ابتاع من عازب الرحل ابتاع عن الشر اشترى أبو بكر من عازب عازب والد الفرع اشترى منه رحلا يعني ناقة يرتحل ويعالي أو الرحل الذي يكون على الناقة قال فحملته معه أما الرحل الذي استاد الذي يضع على الإبل قال فحملته معه قال فسأل عازب يعني سأل أبو بكر عن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم الهجرة. هذا فيه الحرص على الخير والعلم والسؤال عنه. عازب انتهز الفرصة هذه لما باع عليها الرحل وحمله معه ابنه البراء سأله عازب عن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال أخذ علينا بالرصد يعني قريش يرصدونها ويبحثون عنها. فخرجنا ليلا فأحسسنا ليلتنا ويومنا. كانوا معروفا أنهم اختفوا في الغار ثلاثة أيام، ثم في صبح ثالث جاءهما عبد الله بن أبي بكر قالوا فأحسسنا ليلتنا، يعني أنهم صاروا يصحون حثيثا. رحت منهم أنهم خرجوا مبكرين ويوم حتى قام قائم الظهيرة يسيرون حتى سد النهار، ثم رفعت إلى صخرة أن يقبل على صخرة فأتيناها ولا شيء من ظل يستظلون بها ويقتقيلونه. أبو بكر رضي الله عنه فرس لرسول الله ثروة فتجع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يبحث حوله ينظر هل هناك غنم، هل هناك شيء غذاء. فإذا هو براع قد أقبل في غنيمة يريد الصخرة، يريد يستظل بالصخرة. فسأل أبو بكر لمن أنت يا غلام، أنت راعي لمن؟ فقال لفلان. وأبو بكر يعرف رعاه يعرف. قال هل في غنمك باللبن؟ قال نعم. فقال هل أنت خالد؟ قال نعم. وهذا لا يبعو الناس يستشكل كيف أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الغنم ولم يستأذن صاحب الغنم أو الراعي. هذا له صلاحية، له صلاحية رعاة. وكان أيضا هذا معروف عندهم إكرام الضيوف من يمر بهم. ثم إن هذا أيضا قبل تشريع الأحكام ولا إشكال فيه. فحلب قال له انفض الضرع عن يعني التراب والعيدان والشعر. فحسب كفة من لبن وما عداوة من ماء، يعني عليها خرقة قد روعتها، يعني جلد إلى أم جلد سقع، سقع أم جلد عليه خرقة جعل فيه ماء يبرده للنبي صلى الله عليه وسلم. هي قربة، هي قربة صغيرة سقع من جلد. وكان في الناس كانوا يبردون الماء بالقرب وهي الجلود، فإذا كان الجلد قديم يكون يبرد الماء سريعا، وإذا كان جديد لا يبرد الماء سريعا. فلما حلب اللبن واللبن حار والوقت في منتصف النهار، أبو بكر صب على اللبن من هذا القربة من هذا السقاء اللي فيه الماء حتى برد أسفل اللبن. ثم أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت. ثم ارتحلنا وطلبوا إثرنا، طلب قريش. ثم ذكر نهاية القصة بعد الهجرة لما وصلوا إلى المدينة. قال فدخلت، قال برأ فدخلت مع أبو بكر على أهله فإلى عائشة ابنته مضطجعة قد أصابت حمى. ثم المدينة الصحابة لما مهاجم لما هجم المدينة أصابته الحمى، كان المدينة كانت فيه حمى. ثم دعا رسوله بنقلها إلى جحر. قال فرأيت أباها يقبل خدها وقال كيف أنت يا بنية. أخذ كثير من العلماء من هذا كراهة تقبيل المحارم مع الشفتين، وإنما هذا خاص بالزوج وغيره يقبل مع الخد، سنقبل مثلا مع خدها أو مع الرأس كانت كبيرة، أما مع الشفتين فيفرح تقبيل المحارم مع الشفتين، إنما هذا خاص بالزوج. التقبيل يكون تقبيل محارم الخد كما يقبل خدها ويتقبل رأسه. وكيف دخل أبو بكر ودخل معه في البراء ويقبلها أمامه ورآها كاشفة؟ نقول أول هذا كان هذا قبل الحجاب، أول هجرة ما شرع الحجاب. وكانت عائشة أيضا دون البلوغ، عائشة صغيرة والحجاب ما شرع. نعم والبراء كان صغيرة أيضا.